في الآخر كده عشان بس الوقت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. فصل في هديه في العيدين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي كان على الذي على باب
صلاة العيدين في المصلى. والمصلى هل هو ما هو خارج البلدة أو ما هو خارج المسجد؟ ما هو خارج المسجد ولو كان في البلدة خلاء لكن في البلدة، أو يلزم في المصلى وهو الخلاء أن يكون خارج البلدة؟ الذي يظهر أنه يكون خارج المسجد، فالمصلى ما كان خارج المسجد والخلاء ما كان خارج المسجد. في الخلاء سواء كان في البلدة أو كان في غير البلدة، يعني في أطرافها مما هو متصل بها أو كذا. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم يصلي،
وهذا العمل الذي رأينا عليه عن يعني أهل العلم مثلا في مثل الرياض، فكانوا يصلون الأعياد في الخلاء خارج المسجد بس. ولهذا في مساجد الجامعة يكون المسجد بجواره خلاء، بجوار مكان واسع، هذا المكان الواسع يصلون فيه وداخل البلدة، وهذا داخل البلدة. نعم. ولا يصلى في المصلى العيد ويصلى في المصلى صلاة الجنازة، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الجنازة في المصلى. نعم.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المصلى وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. وهديه صلى الله عليه وسلم كان فعلهما في المصلى دائما.
نعم. فيدل هذا على أنه لو حصلت حاجة للصلاة في المسجد فإنه لا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد لما أصابهم المطر. فالسنة صلاة العيدين في المصلى، ويجوز صلاتها في المسجد. نعم.
وكان
صلاة الجنازة فالأصل أنها تصلى في المصلى، هذا السنة، ولو صليت في المسجد هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على بعض صحابته في المسجد. نعم.
وكان يلبس للخروج إليهما أجمل الثياب،
أجمل ثيابه،
وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين.
هذا على أن الإنسان يتحرى اللباس الجديد إن كان له أو النظيف، إن لم يجد الجديد فالنظيف. وهذا أخذ منه أن الإنسان يأخذ هذه الملابس النظيفة في مجامع الناس. نعم.
ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر ليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس.
نعم. أنا هممت أن أعلق بهذا، يعني لو اقتصر أنه مرة بردا أحمر فهذا محمول على، ليس محمول على الأحمر الخالص، إنما على الأحمر الغالب، فيقال هذا أحمر، مثل ما تقول هذا الشماغ أحمر، هذا شماغ أحمر مع أن فيه بياضا، لكن تقول هذا أحمر، أحمر لأن الغالب فيه هذا اللون. نعم.
فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية.
نعم.
فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس النهي عن لبس المعصفر والأحمر. وأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى عليه ثوبين أحمرين.
مسألة خلافية عند أهل العلم، وهذا الأقرب والأرجح، وبه تجتمع الأدلة. نعم. فمن رأى إباحة الأحمر أخذ من هذه النصوص الإباحة، ولكن إذا عرفنا أن الأحمر الوارد فيها ليس هو الأحمر الخالص اجتمعت الأدلة في النهي وورود ذلك. نعم. نعم. مشهد الكسوة للعيدين. أي نعم، هذا من جملة ما يوسع به الإنسان على أهله في هذا اليوم. نعم.
وأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة. وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا.
هذا في عيد الفطر، فالمستحب أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى عيد الفطر، والعلة في ذلك سرعة الامتثال، فبالأمس كان ممسكا صائما ولا يجوز له الأكل، واليوم يوم عيد فخرج فبادر بالأكل. نعم.
وأما في
يأكلهن وترا كما جاء بذلك النص. نعم.
وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته،
لأن المشروع الأكل من الأضحية، والأضحية تكون بعد العيد. نعم.
وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه. وفيه حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رواية جبار بن مغلس، وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي، ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. وكان صلى الله عليه وسلم
في الحاشية أخرجه مالك في الموطأ في العيدين ما بالعام في وسط العيدين، وإسناده صحيح في المصنف. قوله وكان يغتسل العيدين صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، ما أدري كيف صح الحديث فيه. قال وفي حديثان ضعيفان يعني يتعلقان بالمسألة، لكن صح الحديث فيه. أين صح عندكم هذا الأليق؟ هذا الأليق إن صح الحديث فيه، إن صح الحديث فيه وفي حديثان ضعيفان، لكن فعل ابن عمر ثبت عنه، يقول مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروج، لكن هل كان يغتسل بالنص أو يغتسل بالاجتهاد قياسا على الجمعة؟ فلما كانت الجمعة مجمعا للناس وكذا، وأمر النبي بالاغتسال في ذلك، فهل يقاس عليها العيدان فيكون فعل ابن عمر بالقياس والاجتهاد، أو يكون فعل ابن عمر بالنص؟ نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه.
نعم.
فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليه
ماشيا، ففيه استحباب الخروج ماشيا. قال والعنزة تحمل بين يديه، أي لتوضع بين يديه ويصلي حفاظا على السترة، فدل هذا على مشروعية السترة ولزوم ذلك. وقد اختلف العلماء فيها بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، والأقرب وجوبها. نعم.
وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء ولم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى.
نعم. ولهذا قال في الحاشية رواه البخاري في العيدين باب حمل عنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الحربة يوم العيد، واللفظ له من حديث ابن عمر. وقد جاء الأمر بالسترة، الأمر في حديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، والأصل أن الأمر للوجوب إلا للقارين تصريفه، ولا نجد صارفا صالحا، إنما جاء في ذلك حديثان أحدهما صحيح والآخر غير صحيح. الصحيح حديث ابن عباس صلى بمنى إلى غير جدار، ولكن هذا لا يعني أنه صلى إلى غير ستر، إنما إلى غير جدار. وأما الثاني فإلى غير شيء، وهذه اللفظة قد تنازعوا في ثبوتها، والأقرب أنها ضعيفة. نعم. نعم. إذا كان جدارا يعني. نعم، لكن هذا أظن حديثه أيضا فيه كلام، حديثه أيضا فيه ضعف. إيه نعم. 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 واحد. نعم. بس قد يكون فيه اختلاف يسير. نعم.
وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر رضي الله
عنه يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، لأن وقتها المستحب بين الفجر وبين صلاة العيد، فلهذا استحب تأخيرها ليتسع الوقت لإخراجه، ويعجل الأضحى لأنه لا داعي لتأخيرها والناس ينشغلون بذبح الأضاحي بعده.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى.
نقول في التعليق على قوله وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، وأيضا في الماضي ولكن ثبت ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، هذا أمر لا ينكر ولا لا ينكره أحد، أن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع للسنة، وكان حريصا على القيام بما فعله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال وكذا، ولكن ليعلم أن هناك أشياء أنكرت على ابن عمر لا تدخل في اتباع السنة بل خالفه غيره، وهذا هو الضابط. فما خولف فيه ابن عمر لا يرجح فعله لكونه كان شديد الاتباع للسنة، مثل ما ينقل كثير من الإخوة مثلا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى مثلا بعض الأماكن ويدور فيها وكذا وكذا، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يفعل هذا، فمثل هذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك ما ثبت أن ابن عمر كما روى البخاري وأحاديث عديدة أو عدة في تحري ابن عمر مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، فكان يصلي في المواضع التي صلى فيها رسول الله، ولم يتبعوا على ذلك الصحابة أيضا. فهذه أشياء ما كان الصحابة يتبعونه فيها، بل إن أباه نهى عن ذلك كما ذكر ابن وضاح وغيره أن عمر لما صلى بالناس يوما فانطلق الناس إلى جهات فقال ما حال هؤلاء، قالوا يصلون في أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك حتى لا يؤخذ فعل ابن عمر دائما أبدا في كل مسألة، لأنه كان شديد الاتباع للسنة. فتقرير أنه كان شديد الاتباع للسنة هذا أمر لا ينكر، أما تقرير أنه كل ما كان يفعله يعد من السنة فلا، فما فعله مجتهدا رضي الله عنه فإنه يعرض اجتهاده على النص وعلى فعل الصحابة، فالصحابة ما كانوا يفعلون بعض الأشياء التي كان يفعلها ابن عمر رضي الله عنه وأنكروها عليه، فلا يدخل في جملة الاتباع. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم
نعم لا دي لم تطلح الله أعلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم
هذا لا شك أن الاغتسال في العيدين في الجملة أفضل. ليه؟ لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال الجمعة، ففي المعنى معنى الموجود في الجمعة هو موجود في العيدين، لكن الكلام في السنة الخاصة هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يغتسل الجمعة هذا للعيدين هذا لم يرد. أما مسألة أن مثلا ابن عمر كان يغتسل، قد يغتسل اجتهادا منه وقياسا على الجمعة وهذا لا يبعد، لكن الكلام في السنة الخاصة، إنما هذا يدخل في الاستحباب العام واستحباب النظافة وإزالة ما قد يكره من الروائح ولبس الجديد وغير ذلك، فإن هذا في السنة العامة. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك.
لا يفعل شيء من ذلك. نعم. فالعيدان لا أذن لهما ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، بخلاف الصلوات الخمس ففيها الأذان، وغير الخمس من الكسوف والاستسقاء وغير ذلك ففيها النداء بالصلاة جامعة، أما العيدان فلا نداء لهما مطلقا. أما أنه لا نداء لهما بالأذان والإقامة لأن هذا خاص بالصلاة الخمس، وأما أنه ما لا ينادى عليهما بالصلاة الجامعة لأن الاجتماع لهما اجتماع معهود، ولهذا سمي العيد عيدا. لماذا؟ لأن الناس يعتدونه فلا يحتاج إلى دعوة الناس. أما صلاة الكسوف والاستسقاء وكذا فهذه صلوات طارئة يحتاج إلى النداء له، فلما لم يكن لها النداء بالأذان والإقامة كان النداء بالصلاة جامعة. نعم.
ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها،
لأنه ليس ولا بعدها، لأنه ليس مسجدا، إنما المصلى والصلاة لا، والمصلى ليس في تحية مسجد، المصلى ليس في تحية مسجد. فإذا انتهوا إلى المصلى كانوا يصلون، كانوا يجلسون ولا يصلون. تابعوا يا أخوان. اللهم إلا إذا صلى العيدين في المسجد فحينئذ لا يجلس حتى يركع ركعتين كما في حديث أبي قتادة في الصحيح. نعم.
كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل
تكبيرة الافتتاح، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت
بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة. ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر رضي الله عنه،
إذا صح فلا ينكر على من فعله، إذا صح لا ينكر على من فعله، يعني إذا أن يحمد الله وأن يثني عليه وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى في السنة المرفوعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذكر بين التكبيرات، ولهذا قالوا يوالي بين التكبيرات، وهذا الأقرب. لكن لا ينكر على من فعل إذا ثبت، إذا ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وكان ابن عمر
إذا كان الذي في الخلاء هو الخلاء الذي يتبع الوزارة وزارة الأوقاف أو كذا، فالأولى أن يصلي في الخلاء. لكنه أنه مثلا عرف أن هذا الرجل قبوري أو صوفي أو غير ذلك، والمسجد الآخر الذي يصلي الذين يصلون في المسجد الآخر أيضا مما يأذن به مثلا الإمام أذن بالصلاة هنا وهنا، فلا شك أنه يأتي هذا المسجد أفضل. ليه؟ لأن التخلف هنا سيكون تخلفا عن سنة، وهي سنة الخلاء، تخلف عن سنة الخلاء. لكن لو ذهب لسمع إلى هذا المبتدع الضال الصوف القبوري، فإذا رجحنا بين الأمرين وجدنا أن ترك هذا الخلاء لهذه الحاجة أولى من تركها للمطر، طالما أن المسجد بأمر الإمام وأنه ليس مخالفا للإمام. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيره.
نعم، وهذا هو الوارد وهو السنة، تكبيرات العيدين يرفع الإنسان يديه فيهما، وكذلك تكبيرات الجنازة، ورد ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم. نعم. فالسنة رفع اليدين في جميع التكبيرات في الجنازة وفي العيدين. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين.
ويكون الاستفتاح قبل القراءة ولا بعد التكبيرة الأولى؟ الاستفتاح يكون بعد التكبيرة السابعة، يستفتح ثم يقرأ. نعم.
ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر 5 متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ
يعني إذن يكون في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما في ذلك تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بما في ذلك تكبيرة القيام. هكذا ذكر هنا رحمه الله. نعم.
فإذا أكمل التكبير.
هذا خلاف السنة، لا بد لمن صلى بالناس في العيدين والجنازة أن ينبه على عدم مشروعية رفع المأموم صوته بالتكبير. نعم. نعم.
قال وأما فعل ابن عمر بمسح الماء في عينيه إذ كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليه.
نعم.
الذي عليه غسل ما ظهر لما بطن وله رحمه الله أشياء شذ فيها.
نعم.
حمله الورع عليه.
نعم. تمام. فلا يتابع رحمه رضي الله عنه فيها. نعم. ليه؟
هذا ما بطن وليس ما خرج.
اللي هو ماذا ما بطن؟
يعني وجه فقط وما وجه. أما الاستنشاق من الدفن والاستنشاق
لا هذا قياس مع الفارق. هذا قياس مع الفارق. لما هو هنا لا يعني المقصد هنا بالتمثيل بالتمثيل هنا فإنه كان يقصد باطن عينيه فيقول لم بأن هذا من الباطن وليس من الظاهر. هذا لا إشكال فيه لأنك لست مأمور بغسل العينين مأمور بغسل الوجه والعينان ليست من الوجه في باطنها ليست من الوجه أي المأمور بغسل لأن هذا أيضا يضر الإنسان يضر الإنسان ولو كان تكليفا لكان تكليفا بمشق. إنما فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق فيقولون هنا تنازعوا هل له حكم الظاهر أم الباطن. فمن رأى له حكم الظاهر أدخله في حد الوجه المأمور به ومن رأى أن له حكم الباطن أبعده. هنا الظاهر والباطن بيرجع لماذا؟ يعني الباطن فيما فيه مشقة من حصول الأمر بالغسل به والظاهر ما لا مشقة فيه. فإنك تقول الفم قد تقول الفم من الباطن إذا أغلقت الشفتين تقول هذا باطن لكن ظاهر إذا فتحت مثلا. ولهذا جاءت السنة بهذا الاعتبار. فمثلا لو أن إنسانا استقاء فوصل الطعام إلى فمه أفطر اتفاق. لكن إذا خرج إلى المريء ثم رجع فإنه لا يفطر طالما ما خرج. فدل هذا على أن الفم هنا من الداخل لو حكم الظاهر ليس له حكم الباطن. لو كان له حكم الباطن لما أفطر إذ يصل الطعام إليه ولكان الفطر إذا أخرجه ومجه. فمن قال إنه من الباطن له هذه التعليلات ومن من الظاهر له هذه التعليلات ومن قال إنه من الباطن اعتبر إيه يعني الظاهر في الصورة أنه ليس مما يواجه به الإنسان لأن قال وجه من المواجهة ما واجهت به وهذا مما لا يواجه به الإنسان والأنف مما لا يواجه به الإنسان. نعم هذا يعني محل كلامه. نعم كذلك أيضا المضمضة هذا تؤكد أن لها حكم ماذا الظاهر ليس لها حكم الباطن كذلك المضمضة. نعم والاستنشاق. نعم نعم اللي هو واجب اي نعم هذا يجب مضبضة بس انشقنا لان هذا لا حكم ظاهر احنا نرجح ان له مع حكم الظاهر من الظاهر. ما هو نفس المسألة لو كان من الباطن لأفطر بالاستنشاق ولكن النبي قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الشق إلا أن تكون صائم. فدل هذا على أن هذا ليس مما يفطر به الإنسان ليس محظور. نعم اللي يرجح خروجهم له وجه من كلمة الوجه أن يعني كلمة الوجه ما يحصل بمواجهة وأن الأنف من الداخل هذا ما يحصل بمواجهة والفم من الداخل لا يحصل بمواجهة. لكن لما تأملنا الأحكام وجدنا أن أحكامهما بغض النظر أنك تقول المعنى اللغوي في الوجه وجدنا أن أحكامهما الظاهر فعلما نفصل بين أحكامهما في الصوم والفطر وغير ذلك وبين أحكامهما في الغسل. فلذا نقول بأن الأقرب الحقهما بهذا الظاهر ويكون مما يجب استيعابه لا سيما إذا ضفنا إلى ذلك أن النبي لم يطرق ذلك أبدا المضمضة والاستنشاق وإن كان لا يعني أن هذا ليس نصا في الوجوب لكن ما تركهما، بالإضافة إلى ما يسمى بالاحتياط. فثلاثة أمور تجعلها ماذا؟ تجعلها مما يأتي به الإنسان ولا يتركهما. نعم. لا، الأحكام، الأحكام أحكام واحدة، لأن المبحث هنا مش مبحث قياس، مبحث هنا مبحث إلحاق، مبحث إلحاق بكذا، بماذا؟ بأنه هل الوجه هنا حد الوجه، المسألة هنا عندنا هي حد الوجه، هل يدخل في حد الوجه مأمور بغسله وجوهكم، يدخل فيه الفم والأنف؟ ما هو بالقياس اللي عندي أنا، لو أنا ألحق يبقى ليس قياسا، ده نص، لكن والنص عندي وجوهكم وأنت قد تخرج والنص عندك وجوهكم، يبقى الاختلاف هنا فين؟ في فهم النص، وإلا ما عند نص فعندك نص، لا عندك قياس ولا عند قياس. لكن مما يؤكد اختياري أنه يدخل في النص الأحكام التي أتت في الفطر وغير ذلك. نعم. والمضمضة والاستقاء وغير ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة والقراءة تلي الركوع. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم والى بين القراءتين، فكبر أولا ثم قرأ
وركع إلى الركوع. يعني لا تجعل التكبيرات عاقب القراءة، وإنما تجعل القراءة عاقب الركوع ألا التكبيرات. نعم.
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم والى بين القراءتين، فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لم يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري، قال البيهقي: رماه غير واحد بالكذب.
نعم، ومخالفة الأحاديث الصحيحة هنا. نعم.
وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة.
عندك في الثانية؟
وفي الثانية. نعم. شو؟
نعم، عندنا في الآخرة. نعم.
قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، قال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول.
نعم.
وقال: حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد في هذا الباب هو صحيح أيضا.
نعم.
قلت: يريد حديثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر
في عيد ثنتي عشرة تكبير،
سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا.
والترمذي جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسن. نعم.
والترمذي تارة يصحح حديثه وتارة يحسنه. قد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب.
نعم.
وأخبر أنه يذهب إليه والله أعلم.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعا.
يهدى عنه لا تكبير بعد صلاة العيدين، لا تكبير، فيخدم التكبير سواء كان في الفطر الذي ينقض التكبير بصلاة الإمام إذا دخل في الصلاة، أو في الأضحى وإن استمر التكبير بعد ذلك بالنسبة لغير استمر التكبير بعد ذلك في الصلوات، لكن لا يدخل في التكبير المقيد التكبير بعد الأضحى. نعم. نعم. ما الدليل؟ يأتي بدليل. نعم.
وإن كان
الذي يقول أضحى يختلف في عدد تكبيراته عن الفطر يأتي بالدليل، هذا مخالف للدليل. تكبيرات العيدين واحدة، لو قلت بالتسع تكبيرات كما يقول في الأضحى اعلمنا في الفطر، تكبيرات العيدين واحدة، لا فرق بين الأضحى والفطر في التكبيرات. نعم.
وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به.
ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر
ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه نعم
ولم يكن يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض
يعني أنت متلعثم ليه يعني وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض ها
قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه
نعم نعم اي نعم
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم الحديث رواه مسلم وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يصلي فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقراط والخاتم بالقرط والخاتم والشيء فإذا كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف وقد كان يقع لي أن هذا وهم
وهم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى إلى أن رأيت بقية بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يصلي فيستقبل الناس فيقول تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء وذكر الحديث ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول تصدقوا فذكر مثله وهذا إسناد ابن ماجة إلا أنه رواه عن أبي كريب وساق عن أبي قريبا عن أبي أسامة عن داود ولعله ثم يقوم على رجليه وكما قال جابر قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته والله أعلم فإن قيل فقد أخرجه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتل الآية حتى فرغ منها الحديث وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه قيل ولا ريب في صحة هذين الحديثين ولا ريب أن المنبر لم يكن ليخرج من المسجد
لم يكن يخرج من المسجد
وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن السلط في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان وهي التي تسمى مصطبة ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله أعلم وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة
بين أضعاف الخطبة يعني في ثناياها ويكثر التكبير
في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أن
هذا حديث ضعيف. نعم،
ويكثر التكبير في خطبتي العيدين.
في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين خطبتي العيدين وبين خطبة الجمعة، ففي الجميع كان يبدأ بالحمد. نعم،
ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به، وقد اختلف الناس،
لكن هذا إذا صح هذا الحديث ولكنه ضعيف.
وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتذوا بصلاة العيد عن حضور
الجمعة،
وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق،
ورخص لهم إذا وقع. هنا عندنا رخصة أولى: رخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، فهذا فيه أن خطبة العيد ليست واجبة. ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة، يعني من شهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ترك الجمعة. وهل هذا يكون لمن كان في العوالي فقط بحيث يصعب عليهم العودة، أو يكون للمجموع نزاع بين أهل العلم؟ أما الإمام فإنه يجمع بالناس، أي يقيم الجمعة، لكن من حضرها مع الإمام إن شاء لم يحضر الجمعة، وإن شاء حضر معه الجمعة. لكن هل هذه رخصة عامة لكل من حضر صلاة العيد مع الإمام، أو تكون لمن كان في العوالي؟ نعم،
هذا يدل على وجوب صلاة العيد بناء على أن لا يسقط الواجب إلا واجب.
نعم،
استدل يعني به من قلب الوجوب، الواجب لا،
من استدل بهذا؟ لكن هذا ليس فيه دليل، لأن الرخصة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة يعني الخطبة، وإلا فيما تعلق بالصلاة فإنه إن لم يصل الجمعة صلى ظهرا. نعم،
يعني كل بديل
لا، لأن الصلاة قائمة وليست الخطبة. نعم،
من صلى الجمعة العيد فقط عبد الجمعة، فقيل هنا أن يكون هنا
بس ما سقط الظهر، يعني ما سقط، فتكون هذه رخصة، رخصة يعني مستثناة. نعم،
وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في أخرى، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق.
وهذا الأقرب، هذا الأقرب، إظهار الشعائر. ولهذا العيد صلاة العيدين من الشعائر الظاهرة، ولهذا إذا اجتمع أهل بلد على تركها فإنه يقاتله الإمام، سواء قلنا بالوجوب أو بالسني، لأنها من الشعائر الظاهرة. نعم،
وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
نعم، هذا هو الأقرب. نعم،
وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم، هذا لغير الحاج، أما الحاج فإنه يبدأ تكبيره من ظهر يوم النحر، والجميع ينتهي بماذا؟ ينتهي بآخر أيام التشريق اللي هو العصر، لأن المغرب خارج الأيام، لأن المغرب مغرب آخر أيام التشريق، دخلنا في الليل، فيكون النهاية هي العصر، العصر بنسبة التكبير المقيد، ويبقى المطلق إلى المغرب. يبقى المطلق، لأن المطلق تكبيرات المطلقة تكون في أيام التشريق، وأيام التشريق تنتهي بالمغرب، أما المقيد فآخر صلاة إذا تكون فيها ماذا؟ العصر. والمغرب ليست من أيام التشريق. قال في الحاشية روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأسود قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورجال وثيقات. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وإسناده صحيح. وقال الحاكم في المستدرك فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن سعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. وخرج الدارقطني في سننه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر يوم التشريق. والأظهر أن هذا يحمل على ماذا؟ على الحاج، وأما الأول يحمل على غير الحاج. فغير الحاج يبدأ تكبيره من صبح يوم عرفة، والحاج يبدأ تكبيره من ظهر يوم النحر، ثم ينتهي الجميع في عصر ثالث أيام التشريق. نعم نكتفي بهذا. السنة في منبر ألا يخرج. نعم يجعل له إيه؟ الله أعلم هذا يحتاج دليل. نعم نزاع، خذ وخفض، هذا نزاع. فالوارد عن جماهير الفقهاء أنهما خطبتان. وجمع من المحققين ذهب إلى أن خطبة واحدة هذا الأقرب من جهة الدليل. نعم هل ايه؟ كل ما صح عن الصحابة يكبر به، والأفضل الاقتصار عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، لكن ورد عن الصحابة مثل ما ورد عن المسعودون وغيره، فالأفضل الاقتصار على ما ورد. أما إذا كبر يعني زاد عن هذا فالله أعلم هل هو من قبيل الجائز، لأنه ورد الأمر بالتكبير، ورد الأمر بالتكبير. أفأرى ألا يشدد في هذا؟ أرى ألا يشدد في هذا؟ نعم. نعم. خلاف السنة، كان النبي يبدأ الخطبة بالحمد، وخطبة الحاجة هذا الأكمل. لكن إذا ترك خطبة الحاجة أحيانا فلا أقل من أن يبدأ بالحمد، لكن يبدأ ببيت شعر مباشرة لا، هذا خلاف السنة. ما هذا بيفعلها يعني هؤلاء الذين يريدون كما يزعمون تفاعل الناس معهم. نعم. مثل وحدوا الله صلوا على رسول الله إلى غير ذلك.
كثير من الناس العوام جهلتهم يصلوا على النبي بعد التكبير.
بعد التكبير لو يعني اللهم صل على محمد، هذا لم يرد عن الصحابة، لكن مسألة يعني لأن خارج التكبير فيقال كبر فقط، تكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والحمد، هذا الأكمل. وقيل بتثليث الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. نعم. لكن أفضل شيء هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. الله إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة، والوارد التكبير وليس الصلاة، الوارد التكبير وليس الصلاة. لكن مثلا لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة لا أرى أنه ينهى عن ذلك ويشدد في ذلك لأنه من جملة التكبيرات. لكن الصلاة لم يرد الأمر بالصلاة، لم أرد الأمر بالتكبير. نعم. ما هي حاجة عموما منها النكاح، منها النكاح. لكن ورد الافتتاح بالحمد والخطبة، هذه اسمها الحاجة. الحاجة في النكاح وليس في النكاح، ولهذا ما سميت خطبة النكاح، خطبة الحاجة. بعض الألفاظ ورد في الحديث. أي نعم شرحناه من قبل، لكن هذا خصها بالنكاح. نعم. أي لأنها هي تسمى خطبة الحاجة وليست خطبة النكاح، تسميتها كافية الحاجة، يعني كان إذا احتاج أن يخطب بدأ بهذا. نعم نعم. وجوب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالدنو منها، ولم يرد صارف صالح لهذا. ففعله أمره وفعله وفعل الصحابة كاف في هذا. نعم. هذا يحتاج أولا إلى إحصاء، هذا يحتاج إلى إحصاء، هذا يحتاج إلى إحصاء. نعم. من الذي قال؟ يعني من فين نريد كلام يعني أهل علم، يكون كلام أهل علم تنقف عليه، لما كلام بعض الباحثين أو شيء يكون هذا بحسب اطلاعه. الصارف عند ابن حزم إيه؟ يعني ما الصارف عند ابن حزم؟ هو ظاهري والأصل أنه يقول بالوجوب، أكيد عنده صارف. والله قد يكون هناك صارف، لو في صارف صالح، لكن لا نعلم، لا نعلم صرفا صالحا لهذا إلا كما قلنا ما ورد من حديث ابن عباس وغيره. حديث ابن عباس ليس صريحا، ليس فيه التصريح بهذا، واللفظ الآخر وإلى غير شيء، هذا اللفظ متنازع في ثبوته. نعم. فما الصارف الصالح لهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر فيحمل معه، حديث أنس في الصحيحين كان يحمل الإداوة والعنز، مما يدل على مطلوب ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم بفعله لم يكن يترك ذلك، وبأمره صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى الستر. نعم.
النووي قال ابن قلمة قال السنة للمصلي أن يكون بينها بين يدي سترة من جدار أو سريرة أو غيرها ويدنو منه. ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه، يعني يستدل به على السنة، يعني
قال ايه؟
قال السنة للمصلي ان يكون
لا، السنة المصلي يعني المشروع، والاجماع ذاك يعني مشروعية الاتخاذ، ليس في مقابل الواجب يعني. نعم.
يقول واستحب المصلي يصلي الى سترة، ثم قال في الاخر ولا نعمل في استحباب ذلك خلاف.
برضو مش نص يعني أن الاستحباب لا خلاف فيه.
رشد قال واتفق العلماء بإجماع.
نعم. من من
يقول واتفق العلماء في بداية المجتهد، اتفق العلماء بإجماع على استحباب الستر.
هذا نعم قد يكون نص،
ده قول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية.
حديث شفنا القدر متفق عليه، يعني حديث القدر.
نعم. ما هو هذا الظاهر يعني في المشروعية، المشروعية والسنية ذلك، السنية ذلك. طب هات كلام ابن حزم، هات كلام ابن حزم كده في المحلى ولا وينه. طب شوف كلام ابن حزم. نعم. زيادة عن التكبير.
بيننا التهليل والتسبيح والتحميد، النبي نص عن ابن عباس ما من ايام العمل الصالح قال في اخره
بس التكبير شيء والتسبيح شيء والتهليل شيء، يعني من قولي الله أكبر، من قول لا إله إلا الله، من قول سبحان الله، أي بس ليس فيها الجمع، لكن هو لا بأس، لأنه التكبير ورد الأمر به ولم يرد عن فيه صيغة محددة، والوارد عن الصحابة والأولى الاقتصار على مرضى عن الصحابة. بس تحتاج إلى تتبع، لأن اللفظة هذه محفوظة ولا لا، ولو وجدت حتى يكون هذا في الاستسقاء. نعم. قال ايه؟
قال الجليل عطفها على ما تقدم عنها من السنة، هو سترة للإمام وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفة، قال في الشامل والسترة مستحبة وفيها سنة، وقال ابن عرفة وسترته المصلي غير مأمون حيث توقع مارا، قال عياض مستحبة البابي مندوبة ابن العربي متأكدة الكافي حسنة وقيل سنة انتهى ونحوه للأبي. وقال ابن ناجي اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال، الأول أنها مستحب قاله عياض ومثله قول البادي مندوبة، الثاني سنة قاله في الكافي، الثالث واجبة خرجه ابن عبد السلام من تأثيم الماضي وله مندوحة جد المالكي، ورده ابن عرفة بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب، وإلا لازم دون مرور، وفي التوضيح الأمر أمر نادر.
لا الكلام يعني في المتقدمين، كلام في المتقدمين. نعم نعم نعم.
واحد من إخواننا مسجد عوام وضح سنة السفرة مرة واثنين، وبعدين حب نفذ عملي أجاب خشب زي تحت كده عامل سفرة، فهموا الناس قايلين انت جايبين اصنام معبود من
البيت. اهو ايضا يعني اذا كان حديث الناس بما تبلغ عقول بما تبلغ عقول، من نفس المسألة أيضا، العمل هذا قد لا يكون منتشرا فعلا في القرى، قد يظن الظن أن هذه مخالفة، نعم، لكن ويأمر الناس من أراد أن يصلي صلى إلى سترة، صلى إلى جدار، صلى إلى، نعم نعم. أيوة طب صحة الحديث، أي هذا يحتاج تحقيق. نعم.